الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول حد يتكلم مبسوط خالص ان انا اشوف الكنيسه بتاعتكم واشوف اعمال التعمير الكبيره اللي موجوده فيها وهذا الشعب الكثير المزدحم فيها، واحب ان الشعب ده يكون موجود في كل اسبوع وفي كل قداس، مش بس ابونا البكر ده نيجي نتفرج عليه ونملى الكنيسه. لما السيد المسيح بيجي في الذبيحه ده اهم من الكل ويخليكوا تيجوا في كل قداس. وان شاء الله لما يكمل البناء اللي فوق هيكون في مجال متسع اكتر. ربنا يبارك ويعوض كل من له تعب في هذا العمل، يعوضه في ملكوت السماوات. وزي ما شفت الكنيسه مليانه بالتكلفه وفيها ناس كتير، احب اشوف الناس دول في هدوءهم واحترامهم للكنيسه ويسمعوا من غير ما يفكر. هجاوب على شويه اسئله. واحد بيقول لم يذكر لنا الكتاب المقدس عن سن العماد، ولذلك كان احتجاج الطوائف الاخرى بان عماد الطفل يكون في سن مبكره، ويقولون ان المسيح تعمد وهو في سن الثلاثين. ايه حكايه عماد الاطفال وهل ممكن الطفل يتعمد ولا لا؟ طبعا معروف ان احنا بنعمد كل الاطفال، فهل الكتاب المقدس ذكر كده؟ وايه حكايه عماد المسيح في سن الثلاثين؟ المعموديه اللي احنا بناخدها غير المعموديه بتاعه يوحنا المعمدان. فان كانت معموديه يوحنا المعمدان اتعمدها المسيح في سن الثلاثين، مش معنى كده ان كل واحد يتعمد في سن الثلاثين. معموديه يوحنا المعمدان كانت معموديه للتوبه، لكن المعموديه بتاعتنا معناها ان احنا بنموت مع المسيح ونقوم معاه، ولذلك في القداس بنقول مدفونين معه بالمعمودية. طبعا المسيح ما كانش ممكن انه ياخد معمودية يوحنا المعمدان قبل كده، لان يوحنا المعمدان ما ابتداش يعمد غير وهو في سن الثلاثين، وكان اكبر من المسيح بست اشهر. يعني لما ابتدت تظهر معمودية يوحنا المعمدان كان المسيح عمره 30 سنة الا 6 اشهر، وقبل كده ما كانش فيه معمودية خالص. فدي مش حد، ودي اسمها معمودية التوبة، واحنا ما بنتعمدش معمودية يوحنا. كمان الكتاب المقدس ما قالش ان معمودية يوحنا كل واحد كان بيتعمدها وعمره 30، ما قالش كده. كانوا الناس بيقولوا من كل نوع، وكانوا كلهم بيعتمدوا معمودية التوبة. أما من جهة معمودية الأطفال فالرمز ليها في العهد القديم كان هو الختان، والختان كان بيختتنوا الطفل وعمره 8 ايام. وبالختان زي ما ورد في سفر التكوين اصحاح 17 ان الشخص اللي كانوا بيختتنوه كان بيعتبر عضو في جماعة الله وعضو في شعب الله وعضو في جماعة المؤمنين وعمره 8 ايام. الطفل الصغير اللي عمره 8 ايام ده ايه اللي بيدراه وايه اللي بيعرفه علشان في الـ8 ايام يعتبر عضو في جماعة المؤمنين طبعا كان على ايمان والديه. المسيح نفسه اختصر في اليوم الثامن، وكل واحد من دول كان بيختتن كان بيعتبر عضو في جماعة المؤمنين ولو انه كان في اليوم الثامن. كذلك لما نشوف الخلاص الذي ناله الناس عن طريق عبور البحر الاحمر، كل واحد كان يؤمن بالعبور ويفهمه تمام بيعبر البحر ويخلص. طب والاطفال الصغيرين اللي الام كانت تسيب الطفل على كتفها وتعبر به البحر، هل العيل الصغير ده كان جريان؟ ايه حكايه العبور وايه حكايه فرعون وايه حكايه سينا وايه حكايه؟ ما كانش فاهم حاجه، لكنه خلص من العبودية بتاعت فرعون بانه امه شالته وعبرت فيه، فعلى ايمان امه خلص من عبودية فرعون. حاجة كمان لما احنا ناخد بالنا من الناس، الابكار اللي خلصوا عن طريق ذبح خروف الفطر، ربنا قال لهم علشان يخلص هؤلاء الابكار ذبحوا خروف الفطر وتلطخوا العتبة والقائمتين بتوع الباب بالدم، ولما الملاك يرى الدم يعبر عنكم. طب الطفل اللي نجا من الملاك المهلك لا يؤمن بالدم ولا يفهمه ولا يعرفه، قال يعرف منين ده؟ لكن لان ابوه عمل الحكاية دي وذبح خروف الفطر واخد الدم ولطخ بيه، لما الملاك شاف هذا الدم عبر ولم يهلك هذا الطفل، مع ان الطفل لم يكن يدري شيئا ولا يفهم شيئا، لكن على ايمان ابوه اللي لطخ الباب بالدم. وطبعا خروف الفطر كان يرمز للمسيح والدم كان يرمز للخلاص للمسيح. كذلك نرى ان كل عيلة كانت بتدخل في الايمان كان هي واولادها، ولذلك المسيح كان قال لزكى اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت والبيت كله، وسجان في لبي قالوا له امن فتخلص انت واهل بيتك طبعا، وتعرضوا كلهم طبعا اهل بيته كان فيه اطفال. لماذا نحن نحرم الطفل من التمتع باسرار الكنيسه؟ ليه؟ ده المسيح بيقول دعوا الاطفال ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فان كان دول ليهم ملكوت السماوات فلماذا نمنع عنهم العناد؟ لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تمنع عناد الطفل، وإن كان لم يرد سنة محددة للعناد معناها إن العناد في أي وقت، وإن كان الختان يرمز للعناد يبقى ممكن الولد يتعمد في اي وقت حتى في سن 8 ايام ممكن يتعمد. بيقولوا طب ليه بنعمد الولد في 40 يوم؟ ال40 يوم مش سن للولد علشان يتعمد، ال40 يوم دي الفترة اللي امه تقدر تخش فيها الكنيسة، فعلشان امه تفرح بيه وتبقى شايلاه بنقول يتعمد في ال40 يوم. لكن لو الولد كان في اي خطوره نعمده ولو كان عمره يوم واحد، ما نمنعش عنه الامان. ليه نمنع عنه؟ واذا كان الكتاب يقول من امن واعتمد خلص، فلماذا نمنع الخلاص عن الأطفال؟ يآمن ويعتمد. تقول الواد ما يقدرش يآمن، يبقى على إيمان والديه، لكن لو كان كبير يبقى يطلب منه الإيمان، لو كان كبير ويفهم يطلب منه الإيمان، تغير على إيمان والديه. تقول طب افرض كبر وما كانش في الإيمان، يبقى إيه؟ زي أي واحد يتعمد حتى وهو كبير، لو فقد الإيمان بعد شوية يبقى خسر الحكاية كلها. من بس للصغيرين، أي واحد يفقد الإيمان يجرى له كل الحدث. واحد بيقول إنه اتعرف على بنات مش من دينه وحبته واحدة منهم، فماذا يفعل كي يبتعد عنه؟ وكانت الحكاية في إيدك، ما لا تقابل ولا تروح ولا تدي مواعيد ولا حاجة. وإذا قابلتك البنت تطلب بوليس النفس. تقول الحقوني، الحكاية في إيدك أنت، إن حاولت إنك تبعد هتقدر تبعد. لا يضعف الإنسان إلا قلبه من جوه، لا يضعف الإنسان إلا قلبه من جوه. لو كان قلبك شديد من جوه محدش هيقدر عليه، إذا قلبك ضعف من جوه هتضيع روحك، وخصوصا لأن في سكة ما توصلش، فأنت دايما تمشي في السكة اللي توصلك. ناس بيقولوا الميكروفون اللي بره مش شغال. انسان لما يكون من جوه قوي ما يقدرش عليه حاجه، فاذا كنت انت ملكت نفس في هذه العلاقه تقدر تبطلها وتقدر تمتنع عنها. يكفي واحد يكلمك ما تردش عليه، واحد يبتسم في وجهك ما تبتسمش في وشه، توري وشك في حته تاني، كل واحد برضه ليه كرامه، يقول يعني ما لاقوش غيرك هيسيبوك ويمشي، ويبقى احسن لك واحسن له. الذي انصحك بيه قبل كل حاجه انك تقوي محبه ربنا في قلبك، يعني تواظب على الكنيسه باستمرار، تصلي باستمرار، تقرا في الكتاب باستمرار، تحب ربنا، تكلمه في كل حين، تتوب، تعترف، تتناول. لما تكون علاقة مع ربنا هتلاقي العلاقة الثانية راحت. لكن لو كان قلبك فاضي من جهة ربنا ممكن أي حاجة من بره تخبط على باب قلبك تلاقي فيه مكان متوضب وجاهز. عارفين زي ايه؟ هقول لكم زي ايه. زي مثلا بيت جديد في شقه فاضيه، ناس يلاقوا الشقه الفاضيه كل واحد عايز يسكن فيها ويروح يطلب انه يأجرها ويسكن فيها لانها فاضيه. اذا فرض ان الشقه دي اتحط فيها شويه غسيل، ولا بان فيها نور، ولا بان فيها سكان، ما فيش حد هيجي يقلق صاحب البيت ويقول له اخش في الشقه. كذلك انت، هل قلبك فاضي من جهة ربنا بحيث كل خطية تيجي تقول لك عايز اسكن، ولا قلبك مليان بربنا؟ ان كان مليان مش تقدر لك حاجة. سؤال: ادم اخطأ وقد اعترف بالخطية، فلماذا لم يغفر الله له؟ ادم ما اعترفش بالخطية بقدر ما حاول يبرر نفسه في الخطية ويلزق الخطية في حد تاني. فلما ربنا كلمه قال له المرأة هي التي أعطتني فأكلت، يعني لزق الخطية في المرأة. ودي توريكم ان دايما المعاكسة في اول الخليقة بدأت من الراجل مش من المرأة. هو اللي اشتكاها مش هي اللي اشتكت. والمرأة نشكر ربنا انها سمعت الكلمة وشكت ولا زعقت معاه ولا اتخانقت قصاد ربنا ولا حاجة خالص. آدم من حتى لو كان تاب لابد كان محتاج إلى دم المسيح لكي تغفر له خطيته، وآدم غفرت له خطيته بدم المسيح. من يقدرش تقول لماذا لم تغفر له؟ غفرت له بدم المسيح، وكل الذين ماتوا قبل المسيح كانوا منتظرين الفداء لكي تغفر لهم خطاياهم. لكن ما دام ما كانش الفداء تم يبقى ما فيش حد هيغفر ليه الا بفداء المسيح. كلنا كذنا من ظلمنا منا كل واحد عن طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. هو حامل الخطايا الذي يحمل خطايا العالم كله، فحمل خطية آدم وخطية بقية الناس. واحدة بتبعت سؤال بتقول هل المكياج حرام؟ هو ما فيش حد ابدا بيناقش حرام ولا مش حرام غير لما بتكون حاجة ظاهرة وواضحة خالص. في بنات جداد في الشغلانة دي يحط المكياج ويبان متلصق وواضح فيها، فالناس يقول يا ترى حرام ولا حلال. وفي واحدة تسبقه كف يتهيأ لكم طبيعي، فما تسألوش. مش في كل وقت نقدر نقول حرام ولا حلال، اي حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غير مقبولة. الكتاب لما اتكلم عن اورشليم السماعية قال مثل عروس مزينة لعريسها. اذا لما المرأة بتزين لعريسها محدش يقول عليها غلط، لكن عيب المرأة انها بالنسبة لزوجها في البيت مفيش اي اهتمام، والمكياج بالنسبة لها والزينة والجمال للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي. يعني لما تخرج تقابل ناس برا تتوضا، ولما تقعد في البيت ما فيش داعي للتوضيب، جبهة راجل قليل. وعشان كده مرة راجل قال لمراته قال لها لبسك وقيادتك من خيري ووجهتك ليه بس لغيري. فالست ياريت انها تكون متوضبة جوه بيتها لزوجها، ولو اتوضبت جوه بيتها لزوجها محدش هيقول حرام ولا حلال، ده بيتها وهي حرة فيه وزوجها حر فيها محدش يقول حاجة. يبقى اول حاجة في الموضوع مسبوق ولا مش مسبوق، وثاني حاجة لتتزين وتتجمل لبيتها عن الخارج. ثالث حاجة، هل المرأة بتتزين روحها كما يتزين جسدها، هل تهتم بجمال الروح مثلما تهتم بجمال الشكل وجمال الجسد؟ الكتاب يقول زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو عند الله كثير الثمن. فياريت صاحبة هذا السؤال تجمل روحها كما تجمل جسدها، واذا تجملت روحها بالفضائل حينئذ سترى ان الجسد كله باطل وقبض الريح. ولما الانسان يسيب العالم وجسده يتحول لتراب، مثل الحته اللي فيها مكياج مش هتبقى تراب، والباقي يبقى تراب، كله هيبقى تراب. يا ريت نهتم بزينه الروح، واذا اهتمينا بزينه الروح تاكدوا حتى لو بنت عملت مكياج هتعمله في حدود المعقول والمقبول وغير المنتقد من احد من الناس، وما يكونش ظاهر ولا واضح. وفي ناس بيزودوها بطريقه تنقلب من جمال الى تبرج، وايضا تفقد الحكمه. الكتاب عايزنا ان احنا نحتفظ بالحكمه باي شكل. وبرضه تكمله للسؤال بيقول اذا كان المكياج في الخدمه وبدا البنات يقلدون الخادمات في ذلك، واضح الاجابه على السؤال ده. يعني الخادمه بتيجي الخدمه بوجه غير وجهها الطبيعي، والبنات بيقولوا اذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. نرجو البنات اللي بيوضبوا روحهم ازيد من اللازم لما يجوا الخدمه يجوا طبيعي خالص، ويخلوا البنات يحبوهم من اجل رقتهم ووداعتهم ولطفهم وعلمهم وفهمهم وحبهم، مش من اجل شكلهم. وتاكدوا ان الخادمه اللي بتحب عيالها ورقيقه في معاملتهم وطيبة وكأنها أم ثانية هيحبوها جدا مهما كان شكلها، وهيلاقوا شكلها حلو خالص أي كان، لأن العيال عندهم الشكل الحلو هو شكل الإنسان العطوف الطيب المحب اللي بيطبطب عليهم واللي بيكلمهم كلمة طيبة واللي بيستفيدوا منه، وعندهم ده أحسن شكل في الدنيا. لدليل ان العيل الصغير عند امه احلى امرأة في الوجود مهما كان شكلها، جاي شكلها يكون يعني مش حاجة خالص، لكن هو عنده دي احسن شكل مهما كان. ليه؟ لان الحب اللي فيها بيعطيه ثقة بالشكل بتاعها. كفايه الاسئلة عن كده. سؤال واحد بيقول انا بسمع اصوات غريبة وتحصل في النهار وكلمات في الليل وحلمات في الليل، فهل هذه من الله ام من الشيطان؟ وارجو انك تذكرها في الله. الاصوات الغريبة اللي بتسمعها دي هل بتضطرب ليها او لا تضطرب؟ هل وقتها بتشعر بخوف ام بتشعر ضربة؟ هل هذه الكلمات بتقودك الى الله ام بتقودك بعيد عنه؟ جاية منين؟ في ساعات كلمات بتيجي من الشيطان، وحاجات بتيجي من ربنا، وحاجات بتيجي من اسباب نفسية او اسباب عقلية. يا ريت صاحب السؤال يقعد مع عبد اعتراف ويقول له بالتفصيل ايه اللي حاصل معاه. سؤال، هل الروح القدس الذي يحل على الناس مثل ما حل على التلاميذ في الخمسين وهل الناس الذين يحل عليهم الروح وصلوا الى درجة معينة في الروحيات؟ احنا بناخد الروح القدس في سر المسحة المقدسة الذي يسمى بسر الميرون. وبهذا السر المقدس واحد بيقول سمعنا قداستكم في موضوع علاقتنا بالعهد القديم بتقول ان كل وصية القديم نحن مطالبين بها، فارجو في ظل هذا توضيح معنى الاية التي قالها بولس الرسول فانه يصير ابطال الوصية السابقة لضعفها وعدم نفعها. في الحقيقة انا ما قلتش نفس العبارة دي اللي قالها صاحبها بالاسلوب ان كل وصية القديم نحن مطالبين بها. احنا بنقول كل وصية العهد القديم احنا مطالبين بها ما دام لم يرد نص صريح في العهد الجديد يلغيها او يقول انها كانت رمز وجه المرموز اليه. لان مش معقول نقول ان كل وصية العهد القديم احنا مطالبين بها. فمثلا كان في ذبائح حيوانية بتقدم، مش معقول ان احنا دلوقتي مطالبين بالذبائح الحيوانية. لكن وردت في رسائل بولس ايات صريحة تدل على ان الذبائح الحيوانية بطلت، وعن هذه جاء النص وصير ابطال الوصية السابقة. لكن اذا ما كانت في وصية صريحة تقول ان دي خلاص يبقى احنا مطالبين بيها. يعني في وصية مثلا في العهد القديم قالت ادفعوا العصور، احنا مطالبين بدي. العهد الجديد ما قالش ادفعوا العصور، لكن دي جت في العهد القديم فاحنا مطالبين بيها لانها في العهد القديم وما جات حاجة تقول عكسها. صحيح في العهد الجديد قال ايه بيع كل مالك، لكن اذا كان كل مالك تعطيه للفقراء بدرجة كمال معينة، ان اردت ان تكون كاملا اذهب بيع كل مالك، اللي ما يقدرش على الكمال ده فعلى الاقل وصية العصور. جه في العهد القديم وصية البكور، البكور يعطي من ابكار غنمه او من غلاف زرعه ونطبقها على الحاجات الثانية في المرتبات والمكاسب، ما جاش وصية تبطلها فاحنا مطالبين بيها ما دام ما جاش وصية تقول ان دي كانت رمز. ما دام ما جاش وصية اخرى تقول ان دي كانت رمز او ان دي استبدلت بحاجة ثانية. هذا الكلام اللي احنا قلناه. فالحاجات اللي جه في العهد الجديد انها استبدلت بحاجة تانية دي خلاص. زي مثلا السبت، ان لا يحكم احد عليكم في سبت، يبقى دي استبدلت بالحد. الذبائح الحيوانية دي حاجة الصراحة ان دي استبدلت بذبيحة المسيح. هكذا مثلا خروف الفصل، قيل ان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا، يبقى المسيح بقى هو الفصح الجديد، وهكذا. فاحنا مطالبين بالوصايا القديمة الا اذا وجد وصية جديدة تقول لحد هنا كفاية. سؤال، هل ارضي زوجي ام ابي في التعامل؟ اني في حيرة من هذا السؤال وزوجي زعلان مع ابوي. انت عايز الصراحة، زوجك اهم من ابوك بصراحة كده. الكتاب بيقول يترك اباه وامه ويلتصق بامرأة. إكرام الوالدين مطلوب من كل القلب، لكن مدام الواحد اتجوز أصبح هو والطرف الثاني اللي متجوز معاه هما الاثنين واحد. يعني إذا أبوك زعل زوجك يبقى زعلك أنت، لأنك أنت وجوزك واحد. إذا أبوك زعل زوجك يبقى زعلك أنت لأن أنت وزوجك واحد. ولو أبوك قال لك تسيبي بيت زوجك وتقعدي عندي، قولي له ما أقدر أسيب الدنيا كلها ما عدا جوزي. وتأكدي لو سبت جوزك أبوك مش هينفعك ولا أمك هتنفعك ولا حد من قرايبك ينفعك. مهما كان الكتاب قال كده، قال ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فإذا كان ربنا جمعك مع زوجك وما فرقش إنسان هو أبوك، لا أبوك ولا أمك، قول لهم لحد كده واتفرمله كده بصراحة، وما ودي ما زعلش ربنا. حتى أنا في الكتاب اللي طلعته عن إكرم أباك وأمك قلت إيه حدود الإكرام. من ضمن حدود الإكرام الوصية اللي بتقول يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأة. ولكن انت بحكمة تحاول تصلح ابوك مع زوجك، ويبقى موجودها من رجالها صحيح. انت ابوك يزعل مع زوجك فانت تصلح الاثنين، تروح لابوك وتقول له ده زوجي بيحبك خالص، وتروح لزوجك وتقولي له ابوك بيحبك خالص، وتحاولي تصلحيهم وتقربي وجهات النظر بينهم وتكلمي ده من اجل ده. ايه بخت اللي موفق راسين في الحلقة. الكلام اللي نقوله عن ابوك نقوله عن امك ايضا، لان ساعات الام من باب الشفقة تقول لبنتها يا بنتي الراجل تعبت تعالي عندي في البيت. هو استدعي السلام، هو استدعي السلام أم اللي صفق على بنتها تقول لها سيب الراجل من زلكيش وتعالي عودي عنده وهو يرجع لك زي كذا وكذا، ما استدعت السلام، ما استدعت السلام. سؤال، مررت بفترة فطور روحي ولما حاولت ان اعاود صلواتي وخدمتي لم استطع، فليس هناك واقع يعيد لي روحياتي، ليس هناك دافع يعيد لي روحياتي. ان ما كانش هناك دافع يعيد ليك روحياتك اغصب نفسك والدافع هيجي لك في بعض. لانك اذا كنت في فترة فطور وملكت نفس تصلي مش معناها ما تصليش. صلي ولو من غير نفس، صلي ولو من غير نفس، وهتبص وانت بتصلي تلاقي جات لك لذة في الصلاة من حيث لا تعرف. ومن اجل امانتك للصلاة واصرارك عليها نعمة ربنا تتخذك وترجع ليك روحياتك. فانت تقول انا هصلي مهما حصل، هصلي مهما حصل. تقول ايه؟ انا هصلي مهما حصل، هصلي ولو من غير نفس، هصلي ولو عقلي سرحان، هصلي ولو مش فاهم الكلام، وهفضل اثبت في الصلاة لغاية لما نعمة ربنا تقول من اجل ثباتك ومحبتك انا هديك البركة واديك الفهم واديك التأمل. الشيطان يحاربك ويقول لك ايه ودي صلاة دي بطل صلاة، قل له لا انا هصلي ولو مش فاهم، ربنا هيديني الفهم. هصلي ولو عقلي سرحان، ربنا هينقذني من السرحان بعد شوية. واغصب نفسك على الصلاة، اغصب نفسك على الصوم، اغصب نفسك على القراية، اغصب نفسك على الكنيسة، اغصب نفسك على الاعتراف، واشعر ان ده نوع من الجهاد الروحي الذي يصلح لخلاص الانسان. سؤال: البكاء على الميت حرام ام لا؟ البكاء على الميت حرام ام لا؟ البكاء على الميت شيء طبيعي. في حد يموت لواحد وما يبكيش عليه؟ ده احنا لما نقول للناس ما تبكوش يبقى ما عندناش شعور بعواطفهم، وعلى رأي المثل اللي على البر عوام، لكن واحد ميت له ميت بيبكي عليه ده غصب عنه. ده المسيح بكى على قبر العازر، ومريم ومارثا بكوا على اخوهم والمسيح ما قال لهمش ما تبكوش. لكن الغلطة مش البكاء على الميت، الغلطة الحاجات الوحشة اللي بتتعمل باسم بكاء، زي واحدة تقف وتقعد تجيب كلام وحديث ولا باين عليها لا حزينة ولا حاجة، لكن هو كلام زي الناس اللي بيقول عليهم بيعددوا. والتعديد ده ما بيدلش على ان الواحدة حزينة فعلا، وجايز ما فيش دمعة بتنزل من عينيها، وجايز بتحاول تغصب نفسها على البكرة وما فيش بكرة، بينما ربما واحدة تانية صامتة لا تتكلم وقاعدة ساكتة ولكن دموها نازلة وقلبها تعبان على الميت بتاعها. فالاعمال الخارجية الوحشة دي مش هي دي البكرة على الميت، دي عادات بطالة مش تمام. كمان اللي من اجل حكاية الميت يمتنعوا عن الكنيسة، يمتنعوا عن التناول مدة، يلقموا يصرخوا يعملوا هيصة، هو ده الغلط. ولذلك قال الكتاب: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. من اجل الفراق ساعات الواحد يبكي، ولكن ليس كالباقين الذين لا رجاء لهم. الذين لا رجاء لهم في الابدية ولا في الملكوت ولا في القيامة تعلم انهم فقدوا هذا الانسان الى الابد. لكن نحن فيما نبكي حبا على الميت عندنا رجاء في الابدية، عندنا رجاء في القيامة، عندنا رجاء ان هذا الميت ذهب الى مكان افضل من مكاننا. ولذلك يكون عندنا العزاء الروحي، يكون عندنا العزاء الروحي. جايز من اجل الفراق انسان عينيه تدمع لكن قلبه متعزي من جوه. الغلطة ان واحد يبكي على ميت وقلبه من جوه مفهوش رجاء، ده اللي بيطحنه من جوه طح. لكن الانسان اللي عنده رجاء في القيامة، في الفردوس، في النعيم الابدي، ده يقول: ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. مجرد انتقل من حياة لأخرى عشان كده العزاء يكون موجود. ولذلك نحن لا نوافق اطلاقا ان الميت نسميه الفقيد فلان. الفقيد دي غلط، لان احنا ما فقدناهوش، ده ما زال موجود في السماء لم نفقده ابدا. احنا بنقول الراحل المنتقل، لكن ما نقولش ابدا الفقيد. بنقول اوصية الراقدين لكن ما نقولش المفقودين، لاننا لم نفقدهم ابدا. ولذلك في تعبير جميل ورد في سيرة ايوب: ايوب ربنا كل شيء فقده اداله ضعف ما عدا اولاده، ما ادالوش الضعف. ليه؟ لان اللي ماتوا لسه عايشين، ففعلا عنده الضعف بس مش نتيجه ضعف جديد ياخده. اللي ميتين دول مغصوبين، واللي جم فوقيهم يبقى هو ده الضعف. لكن البيت اللي اتهد يديله بوتين معلش، لان اتفقد فعلا. والغنم والبقر والابل يديله الضعف لان دول اتفقدوا فعلا. لكن اولاده اداله عدد قدهم بالضبط، لان اللي ماتوا ما اتفقدوش، ما زالوا موجودين. فما اقدرش الغي انسانيه الانسان واقول له ان واحد حبيب ليه توفي ما يبكيش او حرام، لكن ما يزودهاش او يحاول يكون متعزي في الداخل، يفتكر ان الميت ده انتقل الى مكان افضل، يفتكر ان كلنا هننتقي في الابديه، يحاول ان يعزي نفسه بامثال هذه المشاعر الطيبه. قال البعض يقول ان المسيح اسس سر الشكر في الليل، ولهذا يكون التناول ليلا ولا يكون الانسان صائما، فما هو الرد على ذلك؟ ولماذا نصوم قبل التناول؟ السيد المسيح لما اسس سر الشكر في الحقيقه كان بيعمل عملين مع بعض. العمل الاول منهم خروف الفصح، وده مفروض بياكلوه في العشاء، ولازم يقام ليلا، وهو مش جاي ينقض الناموس، جاي يكمله. فلو ما عملش كده بالليل هيقولوا له انت غلطان في الناموس. فلذلك ذبحوا خروف الفصح ليلا، لان الكتاب بيقول اذكر شهر ابيب الذي اخرجك الله فيه من ارض مصر ليلا. فكانوا بيعملوه بالليل، فالسيد المسيح اكل خروف الفصح بالليل. لكن فيما ياكل خروف الفصح اراد ان يربط بين الفصح القديم والفصح الجديد، فاداهم الفصح الجديد. نصيحنا فصحنا الذي ذبح لاجلنا، وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسد. لكن مش دي القاعده العامه. يوم خميس العهد كان يوما له طابع خاص، لان فيه القديم مع الجديد في ليله واحده. سابقت السيده العذراء، فكيف يكون ذلك؟ هي مستعده، بس الحكايه منكم. مصادقه العذراء تاتي بعده امور. اول واحد، اول حاجة ان الانسان يقرأ كتير عن العذراء وفضائل العذراء واكرام العذراء ومعجزات العذراء ومحبة العذراء للناس ومحبة ربنا ومحبة ربنا ليها الى اخره. ثاني حاجة الواحد يذكر العذراء في صلواته باستمرار، والكنيسة وضعت لنا الجزء الثالث في صلوات الأجلية خاصة بالعذراء، التسابيح أيضا الخاصة بالعذراء، الصلاة أمام الأيقونة، الشموع، حاجات كثيرة خالص. خلاص على كده احسن الحكاية عشان نقدر نحط النهاردة أسئلة. في سؤال عن خطية معينة وأخره ما أخفاه الآن أن يضع الشيطان أمام عيني هذه الصورة غير النقية إلى آخره، فما رأيكم؟ ولو أن الكتاب المقدس قال خطيتي، ان معرفتهم لربنا هي انهم يسرقوا الخطية. لا، يسرقوا الخطية بحاجة سلبية، لكن في حاجات ايجابية ايضا في معرفة ربنا وفي محبة ربنا، في حياة البر وفي حياة النقاوة. الى اي درجة؟ الى درجة القداسة. طب والقداسة دي لاشخاص معينين؟ لا، ربنا بيقول لجميع الناس كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. كونوا قديسين. يبقى مش كفاية انك انت تسيب الخطية وتبقى تائب، ومش كفاية انك تدخل الحياة مع ربنا وتبقى عابد. ده مفروض ان تنمو في محبة الله لغاية لما تصل الى القداسة. وبيقول بدون القداسة لا يعاين احد الرب. بدون القداسة لا يعاين احد الرب. واذا كان بدون القداسة لا يعاين الرب، يبقى مفروض كل واحد يكون قديس مع ربنا. وبعدين نجد ان فيه حاجة ربما تكون اكتر من القداسة كمان. ايه اكتر من القداسة كمان؟ قداسة ذات اعادة. بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. يعني كفاية تصل القداسة، ده انت لازم تنمو في القداسة لغاية لما تصل الى الكمال. طب ومين يقدر على الكمال؟ مادام محدش يقدر على الكمال يبقى طول عمرك تقف قصاد ربنا وتقول له انا خاطئ. ليه؟ لان مطلوب مني الكمال وما وصلتش لحاجة فيه لحد دلوقتي. بيقول كونوا كاملين. كونوا كاملين. ده الكمال ده في وصفه عشان توصل اليه ليس له حدود. زي واحد بيبص كده بيكون بيقارب الافق، يبص يلاقي الافق المكان اللي السماء بتنطبق فيه على الارض هناك في اخر المنطقة دي، يروح اخر المنطقة يلاقي هناك الافق ممتد وراء الجبل، يروح يخط الجبل يلاقي الافق هناك ورا النهر، يروح ورا النهر ما فيش شيء. وكل مكان بيجد لسه بدري عليه. الانسان بيسعى نحو الكمال بس بانه ينفذ وصايا ربنا كلها. شوفوا في آية بتقول ايه، قال ان فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطانون. ان نفذت كل الوصايا، كل ما امرتم به امرتم به تقولوا ايه؟ اننا عبيد بطانون. ولذلك مرة كنت بكلم ناس على الموضوع ده وقلت لهم يا اخوتي درجة عبيد بطالين دي درجة كبيرة احنا ما وصلناش ليها. لسه بدري. هو احنا نفذنا كل ما امرنا به؟ ابو بعد الكمال في حاجة، ده في آية شفتها نوبة وقفت عندها وقلت يا رب عايز افهمها، وبقالي سنوات طويلة افكر فيها وصدقوني ما عارف افهمها لحد دلوقتي. هقولها لكم اذا عرفتم تقولوني. شوفوا بيقول ايه في افسس 3 من آية 18، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلوم ماشي لحد دلوقتي، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل من الله. لحد هنا لحد لكي تمتلئوا إلى كل من الله. من يقدر على دي؟ مين يقدر على دي؟ لكي تمتلئوا إلى كل من الله. حد يقدر؟ بيقول امتلئوا بالروح، لكن إلى كل من الله. الكمال المسيحي كمال لا نهاية له، ومهما الواحد طلع لفوق يلاقي فيه فوق اكتر منه هو لسه مش واصل ليه. كل ما طلع لفوق يلاقي فوق اكتر منه لسه ما وصلش ليه. عشان كده ولاد الله بيجروا في السكه، بيجروا جري وما وصلوش. وانت يمكن تبص تقول فلان ده وصل لدرجات، ويقول لك انا خاطي وبندم ومسكين، تقول ده بيتواضع. ابدا مش بيتواضع، ده بيتكلم بعمق. لان فين الامتلاء اللي بيقول عليه ده؟ فين الكمال؟ فين القداسه؟ ده لسه بدري علينا خالص. انا فاكر زمان في قليتي ونراهب في الجير قبل ما ابقى اترك وقبل ما ادي للمسؤوليه الحاضره، كان عندي ترابيزه في القلايه اقرا عليها الكتاب وانفخ عليها الى اخره. كنت لازق فيها ورقه مدبسه كاتب فيها لسه بدري عليك. كاتب فيها ايه؟ لسه بدري عليك. وكل ما ابص فيها اقول لسه بدري عليك. فين؟ ايه ده اللي بيطلبه مننا ربنا؟ ده مره واحد قاعد يخش في الدرجات الروحيه ودرجات كتيره خالص، وكتاب الدرجي تلاقوا 30 درجه من الدرجات الروحيه، فمسك درجه واحده منهم وقال لو قعدت طول عمري كده مش هوصل لها. ايه اللي احنا كناه؟ طب انا هقول لكم على آية وتشوفوا مين فيكم عرف ينفذ. انا شخصيا ما اعرف، لكن هقول لكم الآية وانتوا تقولوا مين فيكم عرف ينفذ. وآية باسم العهد الجديد، أكثر تقولوا العهد الجديد ده بتاع الكمال، لا ده من العهد القديم. ومثل العهد القديم بتاع داوود ولا سليمان تقولوا قديم متقدم شويه، لا من ايام موسى النبي في سفر التثنيه اصحاح 6 بيقول ايه؟ تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تحب ربنا من كل قلبك، يعني مفيش صمت في قلبك لحاجه تانية غير ربنا. ومن كل فكرك، يعني من كل فكرك دي يعني ما تفكرش غير في ربنا بس، وفكرك ما يروحش في حته تانية خالص. طب مين وصل ليها دي؟ مين ادى ربنا كل فكره؟ يمكن انت تدي ربنا فكرك لمدة 5 دقايق 10 دقايق نص ساعة ساعة ساعتين وخلص، لكن كل فكرك ونديت له كل فكرك يوم ولا يومين تقدر كل فكرك طول العمر. طب اهي آية في العهد القديم، اهي آية في العهد القديم، ومين وصل لها؟ السكة طويلة، لكن ربنا عايزنا نمشي في الطريق. ما بيطالبناش ان كلنا نوصل، المهم نكون ماشيين في السكة بتاعته وبس. بيقول صوبهم الذين بلا عين في الطريق ماشيين في سكه ربنا. نمشي في النمو الروحي، تتوب باقل حاجه، تتوب باقل حاجه. واحد يقول انا توب، اقول له صدقني انا توب. انت هتضحك على مين؟ توب يعني جميع الخطايا بكل انواعها، ما بتخفيش ولا خطيه. برضو دي مش هي التوبه، التوبه ليست ترك الخطيه ابدا، دي الخطوه الاولى في التوبه هي ترك الخطيه. امال ايه كمال التوبه؟ كمال التوبه هو كراهيه الخطيه، لان جايز واحد يترك خطيه وبيستالفها، يترك خطيه وبيتحارب بيها، يترك خطيه مره ويقع بيها تاني. لكن كمال التوبه هو كراهيه الخطيه. كراهيه الخطيه يعني الانسان يكره الخطيه جدا. الخطيه مش يعني خطيه واحده، يعني جميع الخطايا اللي في الدنيا يكرهها كلها لدرجه مش ممكن ابدا يجي له نفس يعمل خطيه. لأجل هذا يقول القديس يوحنا الرسول: المولود من الله لا يخطئ. وفي مرة ثانية قال: لا يستطيع أن يخطئ، ما يقدرش يخطئ، ما يقدرش، ما يقدرش يخطئ. مين اللي وصل إلى درجة ما يقدرش يخطئ؟ لا يستطيع أن يخطئ، والشرير لا يمس. طب ما دي حاجة كبيرة في التوبة، يعني مين وصل ليها؟ احنا ما بنقول توبنا وما بتكونش توبة حقيقية وتوبة عميقة بالمعنى اللي يقصده الكتاب. طب وافرض هذه التوبة بأول درجة بكل كمالها، يعني بعد كده تخش في حياة الروح. حياة الروح لابد تنمو فيها خطوة خطوة. هضرب لكم مثل من الأمثلة في إن الإنسان ينمو في القبيلة. خذوا قبيلة العطاء مثلا، قبيلة العطاء الخطوة الأولى في العطاء إن الإنسان يدفع العشور. هل الإنسان بيدفع العشور بالظبط يعني؟ وساعات ناس يدفعوا العشور ويجي يتفصلوا مع ربنا. يعني إيه يتفصلوا مع ربنا؟ يعني يقول هل الحاجات اللي بندفعها في الخدمة تخش في العشور ولا لأ؟ ده واحد مرة جاني قال لي: هل الكتب الدينية اللي بشتريها تخش في العشور ولا لا؟ وواحد جاني قال لي: هل الرحلات الدينية اللي بنروحها للبيت تخش في العشور ولا لا؟ واحد قال: هل اللي بنديه للقرايب يخش في العشور ولا لا؟ واللي بندفعه. المهم قعد يتواصل مع ربنا هيخصم العشور على القصور وتبقى ما خدش حاجة. يعني العشور بيطلع منها استقطاعات زي المرتب، والاستقطاعات تكثر لغاية ما الحكاية تدفع على حاجة بسيطة خالص. طب العشور دي أقل حاجة، في حاجة كان اسمها العشور والبكور والنذور. العشور والبكور والنذور يعني ايه؟ البكور يعني اوائل الاشياء. زمان كان اول الحصيد يدوه لربنا، الشجرة المثمرة اولها يديه لربنا، الارض اول زرعة يديها لربنا، البهيمة اول ولدة يديها لربنا، الشاه الماعز اول ولد يديها ربنا الى اخره. دلوقتي المرتب اول مرتب يديه لربنا، واول علاوة يديها لربنا، واول ترقية يديها لربنا، واول عمل اضافي يديه لربنا. ده العطور وايه والبخور. وحتى دي في ناس بيجوا يفصلوا فيها. مرة واحد جاني وقال لي اسمك اقول لك على حاجة واستشيرك فيه. قلت له ايه؟ قال لي انا اديت البخور لربنا لكن ضميري تعبني وعايزك تريحني. قلت له ايه الحكاية؟ قال لي مثل البخور بتقول اول مرتب اديه لربنا. قلت له ايه؟ قال لي انا اتعينت يوم 28. اتعينت يوم 28. فاول مرتب خدته بتاع 3 ايام 28 و29 و30 ينفعوا دول، يبقى اول مرتب. الناس بيفصلوا مع ربنا، يعني مش دخلوا في الحب الحقيقي في الفصال والمساومة. والفصال والمساومة معناها واحد عايز يتخلص من الوصية بأي طريق بصراحة جدا. طيب عرفنا العطور والبكور والنزور، وبعدين الإنسان ينمو يقول العطور أقل حاجة. ده الكتاب بيقول إن لم يجد بركم على الكتبة والفريسيين لا يمكن تخصكم على خصكم واحد. والكتبة والفريسيين دول كانوا ضد العطور، يبقى لازم تدي أكثر. لحد امتى؟ المسيح لما جاله الشاب الغني قال له ان اردت ان تكون كاملا اذهب باع كل مالك واعطيه للفقراء وتعالى اتبعنا. كل مالي يا رب ده حكايه صعبه، عشان كده بيقول مضى حزينا. اللي مضى حزين ده مش شخص واحد، ده شخص كويس بيحفظ الوصايا منذ حداثته، لدرجة ان المسيح بيقول نظر اليه واحبه لانه شاب لطيف بينفذ الوصايا من صغره. لكن كل مالك كل دي صعبة، ده كل دي ما قدرت عليها حنانيا وسفيرة، دفعوا الكل ما عدا شيء قالوا يعني حاجة من رزق الحبايب كده ياخدوها كده وضيعوا روحهم. الانسان الذي ينمو في العطاء يعتقد انه مهما اعطى ربنا بيعطي شيئا خارجا عن نفسه، ويكمل العطاء اذا قدم نفسه. مش بس اللي يملكه، قدم نفسه. زي ايه قدم نفسه؟ زي السمعة اللي بتقدم نفسها وتظل تضيء لغاية ما ميفضلش فيها حاجة عشان غيرها. زي حبة البخور تحطها في السورية عشان تديك رائحة طيبة، تظل تعطي ذاتها لغاية لما تحترق على الآخر لكي تعطيك رائحة طيبة. عشان كده لما الإبليسين بنقول انهم كرائحة بخور، مش بس قدم اللي عنده، ده قدم نفسه، قدم نفسه. ولهذا نجد ان السيد المسيح لم يكتفي بانه قدم للعالم كل خير، وقدم لهم الارض المملوءة خيرات، وقدم لهم بركات من السماء والارض، وانما ايضا قدم ذاته. واكبر عطاء هو الذي يقدم فيه الانسان ذاته. مين اللي وصل لدي يقدم ذاته؟ مين اللي وصل لدي؟ في انسان يريد ان يعطي الله وقتا وبعدين ينمو في هذا الوقت، يبتدي حياته مع ربنا يقول انا هصلي، ودي ربنا وقت يقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ويقول أبانا الذي لها نص دقيقة، أبانا الذي كلها طلعت نص دقيقة. في نص دقيقة دي يعني وقلت بصلي بالأدبية، وبعدين يصلي بالأدبية يجد إن الساعة اللي في الأدبية الساعة الثالثة ولا السادسة طلعت ربع ساعة بالكثير، وساعات 12 دقيقة. وبعدين يظل يعطي وينمو في الكمال، ويقول حكاية الأدبية دي ما تكفلوش لي الصلوات الخاصة، فيه الصلاة الدائمة، الصلاة كل حين، حتى وهو نايم يقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ. ده في إنسان حتى في نومه يحلم بربنا، ربنا جمعته كل وقت، حتى وهو نايم ربنا ما انفصلت عنه. وبعدين لما يلاقي بيد كل وقت ربنا يقول في الحقيقة مش هي دي الصلاة اللي أنا عايزها، إلا صلي كل حين دي مش كفاية. كان واحد فيكم يقول أنت اتعقدنا ولا إيه؟ الصلاة كل حين مش كفاية. القديسين يقول لك لا، الصلاة في كل حين دي مش كفاية. دي كل حين يعني من جهة الوقت، لكن من جهة العمر انا عايز الصلاة المملوءة بالايمان ويدرب نفسه عليها، عايز الصلاة المملوءة بالحب ويدرب نفسه عليها، عايز الصلاة المملوءة بالفهم وبالتأمل ويدرب نفسه عليها، عايز الصلاة المملوءة بالتواضع وبالخشوع ويدرب نفسه عليها. وبعدين يجد ان لسه بدري عليه، فكيف الصلاة دي ده مقرر طويل لسه هو ما وصلوش، لسه هو ما وصلوش. ازاي يبقى مع ربنا في كل وقت؟ ازاي يكلم ربنا في كل وقت؟ ازاي صلاته تكون في ملء العمر؟ ازاي صلاته ما يكونش فيها طياشة فكر؟ ازاي صلاته يقصد فيها كل كلمة؟ ازاي صلاته تكون بحب؟ يعني ايه بحب؟ واحد من القديسين يتكلم عن الصلاة بحب صلوات القديسين وقال ايه؟ من صرف حلاوة الكلمة في افواههم لا يريدون ان يتركوها الى لفظة اخرى. يعني بيكلم ربنا وبيقول جملة، من حلاوة الجملة دي في بقه وفهمه مش قادر يشوفها عشان يقول جملة تاني. وقف كده يقول أبانا الذي في السماوات، وفرح في أبانا وفرح في السماوات، مش عايز يسيب السماوات عشان يوصل يتقدس اسمك. ولو وصل لاسمك وسبح في اسم الرب اللي هو برج حطيم يلجأ إليه الصديق ويتمنى وباسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من سحر ودسم، مش عايز يسيب اسمه عشان يخش في ملكوته. وان قال لي ياتي ملكوتك ودخل في ملكوتك يقول لك كفايه كده يا رب، مش قادر اقول خبزنه ولا اقول التجارب ولا اقول السرير، انا كفايه في ملكوت، مش قادر يشوف من حلاوه الملكوت في بقه في فهمه في قلبه، مش قادر يسيب الملكوت ويخش في خبزنه ويخش في تاكل نتيجته. ده الانسان اللي بيصلي وقلبه بيصلي، يقف قصاد ربنا، ربنا يملأ قلبه، يملأ فكره، يملأ عاطفته، يملأ حواسه، بحيث يبقى مش دريان باللي حواليه، مش دريان باللي حواليه، مش دريان. يعني لو اتكلم جنبه ناس ما يسمعهمش، ولو حصل جنبه حاجة ما يشوفهاش، قلبه في حاجة تانية. وبعدين في صلوات يخش فيها الإنسان في عمق الصلة بربنا، ويقول القديسين إنه يصل لدرجات من الدهش. يعني في الأول كان بيكلم ربنا، وبعدين ربنا يكشف له أشياء وبعدين يسرح في الاشياء ويلاقي عقده وقف في الاشياء دي. الظاهر ان احنا ما بنعرفش نخلص، ده لسه بدري، احنا خدنا ايه من الخلق؟ مش واحد يقول له كلمتين ويكروتهم كروته ويقول انا بصلي، ويجي الجدول الروح ويحط عليه علامه صح. صح اخوك يا ابني، حصل ليه؟ فين الصلاه دي؟ ويقول صلي، والملائكه تقول له مفيش ولا صلاه من صلواتك طلعت فوق، واحنا دريانين بيه وخد العرش الالهي، ما شفناش حاجه طلعت. شفناش حاجه طلعت ابدا. زي مره كان في كنيسه فيها قسيس على نياته طيب وبيصلي من قلبه، لكن لا لحن ولا موسيقى ولا حاجه ابدا. هذه الشعب وقالوا عايزين قسيس كده دارس الالحان متخرج من الكوره يفهم اللحن مظبوط والهزات مظبوط وحاجه تمام كده. الشيخ قال لهم ما عنديش معنى، عايزين مين؟ قالوا ابعت لنا فلان. فبعت لهم فلان، فجيت صلى لهم قداس اخر موسيقى واخر الحان واخر خوره وكل. وبعدين ملاك الله ظهر لواحد من اهل الكنيسه كان طيبين، قال لهم انتوا النهارده ما صليتوش ليه؟ ما صليناش لاخر الحان وموسيقى. قال لهم ما صليناش ولا صلاه من الصلوات بتاعتكم، انتوا ما صليتوش النهارده ليه؟ لان الصلوات الاولى المملوءه عمقا المملوءه روحا التي من اعماق القلب حتى بدون لحن هي اللي كانت بتوصل لربنا، والهزات والموسيقى ما وصلتش. ربنا بيقول عايز قلبك، بيقول عايز قلبك. ما فيش مانع يكون قلبك وموسيقى مع بعض، لكن موسيقى لوحدها من غير قلب يبقى دي قلب او ضاع، ما تنفعش. فهل انت في كل مره بتصلي بتكون فعلا بتصلي؟ تصوروا داوود النبي في اصطداعه يقول لتدخل في البطن الى حضرتك، لتدخل في البطن الى حضرتك، ليصلي ان السجده بتاعته تدخل الى حضره الله وهي ما دخلتش. ده بيصلي. احنا لسه بدري علينا، المقرر طويل اللي ما ابتدت فيه يبتدي لانه مقرر طويل. مش واحد يجي يقول لك انا رميت نفسي تحت قدمي يسوع ولقيت نفسي في العمق ولقيت نفسي قلبي بينبض كده. لا سيبكم الشغل ده، خلينا نتكلم كلام جد. مش هو ده الكلام. صحيح ربنا قادر يجعل نعمته تلمس قلبك ويعطيك فترات من مذاقة الملكوت، لكن ما بتعيش فيها باستمرار. ده كمان زي ما المسيح ورى تلاميذه منظر التجلي، شافوه كده وتمتعوا به لحظة وبعدين بصوا ما لقوهوش. قال لهم التجلي ده هناك هتشوفوه بعدين، انا بس بديكم مذاقة الملكوت. بعض الناس لما ربنا في وقت من الاوقات يعطيهم مذاقة للملكوت يفتكروا ان دي درجة روحية وصلوا ليها ومش هينزلوا منها ابدا، وبعدين يبصوا لها نفسه لا روح ولا صلاة ولا حاجة، ويقول طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. صدقوني لا تعطى النعمة في ملئها إلا للمتواضعين الذين مهما نالوا يقولون مثل بولس الرسول. مثل بولس الرسول قال ايه؟ بولس قال في لفتي 3 ليس اني قد نمت او صرت كاملا ولكني اسعى لعلي ادرك. ايه ده معلمنا بولس؟ انت يعني هتقعد علينا ولا ايه؟ انت مش عارف انت مين؟ ده بولس الرسول الذي صعد الى السماء الثالثة ورأى اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم عنها. وايه ثاني؟ ده بولس الرسول الذي تعب اكثر من جميع الرسل، وبولس الرسول الذي اعطي استعلانات لدرجة ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات فاعطاه شوكة في الجسد، وبولس الرسول اللي كتب 14 رسالة، اللي بشر من اليهودية الى اسبانيا، بولس الرسول الذي تعب اكثر من الجميع واحتمل اكثر من الكل، والذي كان يتكلم بلسان اكثر من جميعهم، والذي كان حكيما وفيلسوفا، والذي كان شجاعا وقف امام الولاه والحكام بكل شجاعه. بولس ذا في كل العظمه التي اخذها بيقول ليس اني قد نمت او صرت كاملا ولكني اسعى لعلي ادرك. تسعى لعلك تدرك؟ طب وكل الحاجات اللي خدتها دي، وكل المجد العظيم اللي خدته ده، وكل المعجزات والايات والقوات، وكل الفراجة والتبشير والعمل، يقول عارفين كل ده اعمل فيه ايه؟ تقول له تعمل فيه ايه؟ يقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. قدام ايه ده؟ قدام ايه يا ابي ومعلمي وسيدي القديس بولس الرسول؟ في قدام اكثر من السماء الثالثه؟ في قدام اكثر من انك تتعب اكثر من جميع الرسل؟ يقول لك انسى الحاجات دي، انسى ما هو وراء ويمتد الى ما هو ايه؟ قدام. اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وبعدين بعد ما يقول هذا المبدأ يقول ايه؟ فليفتكر هذا جميع الكاملين منه. يعني مثل الاشخاص العاديين اللي يفتكروا انهم يمشوا ورا ويمتدوا لقدام، يمكن دول مبتدئين، لا ده جميع الكاملين يفتكروا الحكايه دي. تقول له طب فيه ايه بعد الكمال؟ هقول لك الكمال درجات تجتاز من كمال الى كمال الى كمال الى غير نهايه. زي تلميذ في ابتدائي بيتعلم حساب، ماشي في الجمع صح وفي الطرح صح، بياخد نمرة الكمال في الحساب، لكن الكمال بتاع ايه؟ بتاع مستوى اولى ابتدائي او ثاني ابتدائي. وبعدين يعرف الضرب والقسمة ويحفظ جدول الضرب كله وبيمشي فيه مظبوط، ياخد درجة الكمال في الحساب بتاع ايه؟ بتاع مستوى ثالثة ورابعة ابتدائي. وبعدين يعرف الربح البسيط والربح المركب والحقيقة وياخد الكمال بتاع الربح المركب والحقيقة. وبعد كل ده يجد كل الكمال بتاع ابتدائي باطل وقبض الريح، ودخل في رياضات اخرى من جبر وهندسة. وبعدين يلاقي كل الحاجات دي كلام فاضي اذا دخل في رياضيات اخرى في الجامعة. وبعدين يلاقي كل معلوماته في الجامعة دي تراب وهباء اذا قورنت بمعلومات زي اينشتاين وغيره يقول افعل عند قدر فانا خدت حاجه ده انا لسه بدري عليه. كمان كده الكمال مع ربنا. احنا خدنا ايه؟ وصلنا لايه؟ اسعى لعلي قدر. اسعى لعلي قدر. امشي الطريق ربنا للاخر. اوعى حد فيكم يفتكر انه وصل ويقف هنا ويربط. لو وقف وربط هيرجع لورا. بعض الشيطان يقلبه لورا. لكن امتد لقدام. زي اي عربيه ماشيه لقدام حرارتها ماشيه. حرارة العربية مثلا طول ما هناك القدام حرارتها مثلا تقف العربية تبرد يقول لك عايزين نسخنها عشان تقوم. ولو وقفت على طول البطارية بتاعتها تنلح ولا تدلح من الفار بيقول عليها ايه وتضيع ويقول لك لازم تروح تشحن شحنة جديدة خالص. ليه؟ لأنها وقفت. لكن اللي عايز حرارة في قلبه مستمرة يكون متقدم باستمرار. اسعى نحو الغرض. امتد الى قدام. ازداد في محبة ربنا يسوع المسيح. اذوق الملكوت وانا على الارض. اتمتع بربنا المتعة الحقيقية. اذا يا اخوتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين باستمرار. تفكر في عمل ربنا ومهما عملت ما تقولش العمق بواجبه ده لسه في خير جديد بينتظرك انك تعمله. مكثرين في عمل الرب كل حين. طب الحكايه دي ما تنتهيش هنفضل في التعب ده للاخر. يقول عاملين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. عاملين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. مره راهب من الرهبان زمان في العصور الاولى لقى الرهبان ما عندهمش ميه بقى ياخد الزرعه بتاعته ويجيب من البير ويودي للرهبان ويشير ويدير بعيدة ويودي للرهبان لغاية المكان. وكل ده في الخفاء. وفيما هو ماشي وتعبان لقى واحد ماشي وراه بيلتفت لقى ملاك ماسك ورقة وقلم وبيكتب. قال له بتكتب ايه؟ قال له انا بعد لك الخطاوة كل الخطوات اللي انت بتمشيها لأن ربنا يكافئك على كل خطوة من دول. مفيش خطوة منسية أمام الله. أول ما لقى كده قال له ده نمشي 100 مشوار تاني. كل خطوة مكتوبة أمام ربنا. ده ربنا بيقول كأس الماء البارد لا ينساه لا يضيع أجره. أمال اللي بيتعبوا من أجل ربنا. صدقوني لو تعرفوا مكافأة التعب اللي بنتعبه من أجل ربنا لا الواحد يقول انا ما استريحت دقيقة. لازم كل دقيقة اتعبها لان كل تعب من اجل ربنا محفوظ فوق. ما خليش حاجة عندي مخزنة كلها اديها لربنا لانها محفوظة فوق. كلها ايه؟ محفوظة فوق. عايز تدرك ملكوت السماوات سيبك من ملكوت الارض. مما تملكه على الارض وحاول تملك السماء بس لتوصل لربنا. وكل ما تمشي خطوه ما تقفش. امتد الى قدام تسعى نحو الغرب. فليعطينا الرب هذه البركه وهذه النعمه وهذه القوه له المجد الى الله.